بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد العبد الله يحييكم في أولى نشرة إخبارية لهذا الصباح، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. وصول وفود من مختلف دول العالم لحضور مراسم اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد. الرئيس الإيراني يؤكد على إخراج بقية القوات الأجنبية من سوريا فورا لبدء إعادة الإعمار فيها. واللواء سلامي يؤكد جهوزية صواريخ إيران وقواتها البحرية والبرية لصد أي استهداف لأمنها فورا. تسعدتم صباحا أيها الكرام، وإليكم تفاصيل النشرة. تواصل مختلف دول العالم إرسال وفودها إلى إيران للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب السيد إبراهيم رئيسي المقررة اليوم الخميس. وقد أعلنت الكويت أن وزير خارجيتها أحمد ناصر الصباح سيشارك في المراسم، فيما صرح مصدر مطلع بالبرلمان الإيراني أن وفدا سعوديا سيمثل بلاده بالحفل، بينما وصل إلى طهران رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني ووفد عن الاتحاد الأوروبي، كما وصل قبل ذلك رؤساء برلمانات أوزبكستان وطاجكستان ونيجيريا وسوريا وعمان إلى طهران. وقد أعلنت السلطات الإيرانية في وقت سابق مشاركة 115 مسؤولا من 73 دولة في حفل أداء اليمين. حول مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد السيد إبراهيم رئيسي، تابعوا هذا التقرير.
تتجه أنظار الشارع الإيراني نحو حلحلة المشاكل الآلية، وخصوصا إعادة تنشيط الاقتصاد ومواجهة انتشار فيروس كورونا. فبين التحديات والوعود، هل ستفلح الحكومة الجديدة في تحقيق هذه التطلعات؟
أنا أعتقد أن الرئيس الجديد جدير بإدارة بلد كإيران، فخلال فترة توليه منصب رئاسة السلطة القضائية أثبت رئيسي جدارته في معالجة الكثير من الأمور.
أتوقع أن تصل الحكومة الجديدة إلى حل نهائي فيما يخص المباحثات النووية ورفع الحظر.
تحديات اقتصادية وسياسية وصحية عديدة تنتظر الرئيس الجديد الذي سيتجه ظهيرة يوم الخميس للبرلمان لأداء اليمين الدستورية، ليبدأ بعدها بتنفيذ مهامه رسميا في إدارة شؤون البلاد.
بالتأكيد نريد حلولا جذرية لمشكلة البطالة التي يواجهها الشباب والتي فرضتها إجراءات الحظر، ولكن ليس على حساب سيادة البلاد والخضوع للاستكبار العالمي.
كامرأة أتمنى أن تضم التشكيلة الوزارية للرئيس رئيسي وزيرة من السيدات، خاصة وأن المرأة الإيرانية أثبتت حضورها في جميع الميادين.
وبين الرأي والرأي الآخر، اتفق المواطنون على أن أمام الحكومة الجديدة على الصعيدين الداخلي والخارجي تحديا كبيرا يستوجب رسم ملامح سياسية تتخطى الصعوبات والقيود المفروضة من الغرب، وفي الوقت ذاته تحفظ لإيران سيادتها وسيادة شعبها.
آمال وأمنيات كثيرة يعلقها الشعب الإيراني على الرئيس الجديد، بدءا بالاقتصاد وصولا إلى الموضوع النووي ورفع الحظر المفروض على البلاد.
قال الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي خلال لقائه رئيس برلمان سوريا أنه يجب إخراج باقي القوات الأجنبية من الأراضي السورية فورا حتى يتمكن الشعب من بدء عملية إعادة الإعمار. كما أكد السيد رئيسي في لقاء مع وزير خارجية عمان أن دول المنطقة يمكنها ضمان أمنها لوحدها دون الحاجة للأجانب. ولدى استقباله محمد عبد السلام المبعوث الخاص لحكومة الإنقاذ الوطني اليمني، اعتبر رئيسي أن اليمن تحول لمظهر لمقاومة الاستكبار العالمي مفخرة للعالمين الإسلامي والعربي. كما التقى السيد رئيسي كلا من رئيسي برلماني طاجيكستان وأوزبكستان ووزيرة خارجية البوسنة والهرسك والأمين العام للاتحاد البوليفاري. أكد قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن منظومات إيران الصاروخية وقواتها البحرية والبرية جاهزة لصد أي استهداف لأمنها فورا. اللواء سلامي ولدى تفقده جاهزية قوات الحرس في مضيق هرمز وسواحل إيران الجنوبية قال على الأعداء الذين يهدداننا وخصوصا الكيان الصهيوني أن يعلم أن ردنا سيكون قاسيا. وأضاف اللواء سلامي أنه على الكيان الصهيوني أن يدرك خطورة تهديداته وتصريحاته ويعيد النظر في حساباته. أعلنت مصادر طبية لبنانية أن الاحتجاجات التي شهدتها مدينة بيروت مؤخرا أسفرت عن إصابة 13 شخصا مشيرة إلى إسعافها 70 آخرين ميدانيا. وشهدت مداخل مجلس النواب في بيروت اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن، كما حاول العشرات اجتياز الحواجز الأمنية للبرلمان من عدة جهات في الذكرى الأولى لانفجار المرفأ. ومن جهته أكد الجيش توقيف شبان بحوزتهم أسلحة أثناء توجههم للمشاركة في فعاليات ذكرى الانفجار. وفي غضون ذلك دعا الرئيس عون لتشغيل المرفأ لاعتباره شريانا حيويا للاقتصاد اللبناني. للمزيد حول مستجدات الوضع في لبنان نتيجة الأزمة السياسية والاقتصادية الراهنة وتداعيات ذلك على الوضع العام في هذا البلد، إليكم هذا التقرير.
أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون أن لبنان يمر اليوم بأصعب أوقاته وبحاجة إلى مساندة من المجتمع الدولي بعد تحديد الاحتياجات والأولويات، مشددا على التزامه بتحقيق العدالة وبمحاسبة كل من يثبت التحقيق تورطه في انفجار مرفأ بيروت. وفي كلمة له خلال مؤتمر المانحين لدعم لبنان الذي أقيم عبر تقنية الفيديو كونفرنس، لافت عون إلى تفاقم الأزمات التي تعصف بلبنان من معدل غير مسبوق للفقر وجائحة فيروس كورونا المستجد والنقص الحاد في الأدوية والحصار المفروض الذي يحرم لبنان من مداه الحيوي.
بلادنا غرقت في الأزمات السياسية والتفاصيل منعت تشكيل الحكومة. المبلغ الذي سنحصل عليه من الصندوق الدولي يجب أن ينفق بشكل يمنع الانهيار. نتمسك بعملية التدقيق بحسابات البنك المركزي، ونحن بانتظار نتائج هذا التدقيق لتحديد وتوزيع الخسائر والمسؤوليات.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يسعى لجمع أكثر من 350 مليون دولار من المساعدات العاجلة للبنان بحسب تقدير وتوصية للأمم المتحدة، اعتبر أن الأولوية ما زالت تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات، متعهدا بتقديم مساعدات طارئة بقيمة 100 مليون يورو فضلا عن نصف مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19. لكن ماكرون أقرن وعوده بالقول إنه لن يكون هناك شيك على بياض للطبقة السياسية اللبنانية، متهما إياها بتعميق الأزمة في لبنان.
كل الطبقة السياسية مسؤولة عن الأزمة والوضع المأساوي. قد يتم اتخاذ إجراءات ضد سياسيين لبنانيين يلعبون دورا سلبيا في البلاد، ولن نعطي للسياسيين شيكا على بياض بعد الآن. على المسؤولين اللبنانيين أن يكونوا شفافين تجاه الدول التي تساعد بلادهم.
وعقد مؤتمر المانحين الذي يعد الثالث من نوعه برعاية فرنسا والأمم المتحدة، وشارك فيه ممثلون عن قرابة 40 دولة ومنظمة دولية. وجمع مؤتمر العام الماضي في أعقاب انفجار المرفأ حوالي 280 مليون دولار، وحجبت المساعدات الطارئة عما وصفه ماكرون آنذاك بأنها أيد فاسدة للسياسيين، وتم إيصالها عبر المنظمات غير الحكومية وجماعات الإغاثة.
اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله لبنان الشيخ نعيم قاسم اتهام الحزب ملف انفجار مرفأ بيروت اتهاما سياسيا هدفه تشويه سمعته. وقال الشيخ قاسم إن عدم إعلان نتائج التحقيق يفتح الباب أمام استغلال أي فرصة ممكنة لتحميل حزب الله المسؤولية. ودعا الشيخ قاسم المحقق العدلي في القضية إلى إعلان نتائج التحقيق لتصويب البوصلة وحصول المتضررين على تعويضاتهم من شركة التأمين. استهدفت طائرات حربية صهيونية موقعين في بلدة المحمودية جنوب لبنان، وأفادت وسائل إعلام محلية أن الطيران الحربي الصهيوني نفذ غارتين على منطقة الدمشقية في البلدة ذاتها بصواريخ جو أرض. من جهته قال جيش الكيان أن هذه الضربة الصاروخية تأتي ردا على إطلاق صواريخ من المناطق الجنوبية صوب الأراضي المحتلة، وكانت المدفعية الصهيونية قصفت سهل الخيام بعد إطلاق 4 صواريخ من لبنان أشعلت حرائق في مستوطنة كفر جلعادي، فيما رجحت مصادر إعلام عبرية أن يكون تنظيم فلسطيني وراء العملية. كشفت وزارة الكهرباء العراقية عن تعرض خطوط نقل الطاقة الكهربائية في مناطق غرب العاصمة بغداد إلى عمل إرهابي تخريبي. إلى ذلك تمكنت الشرطة الاتحادية من العثور على نفق تابع للعصابات الإرهابية وعبوات ناسفة خلال عملية استباقية ضمن قاطع عملية كركوك. ومن جهة أخرى دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لتكثيف الجهود الاستخبارية والأمنية مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات النيابية لتأمين نجاحها في كل المراكز. وحول آخر المتطورات والمستجدات على الساحة العراقية نستمع إلى الزميل محمد سعيد من بغداد.
أفاد مصدر أمني عراقي مسؤول بوقوع تفجير استهدف دعما لوجستيا للتحالف الدولي بقيادة أمريكا لدى مروره على طريق الناصرية السريع جنوب العراق. إلى ذلك تمكنت الشرطة الاتحادية بالاستعانة بمفرز من الطائرات المسيرة من العثور على نفق تابع للعصابات الإرهابية يحتوي على عبوات ناسفة مختلفة الأنواع ومساطر تفجير ضمن قاطع عمليات محافظة كركوك، فيما أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع عن القبض على إرهابيين 2 وضبط منصة لإطلاق الصواريخ وأعتدة في كركوك وديالة وسامراء. وقالت المديرية أنها نفذت عملية أمنية ألقت خلالها القبض على إرهابيين من المطلوبين للقضاء، كما تمكنت من ضبط منصة لإطلاق الصواريخ وقاذفة RPG-7 وعدة صواريخ بالإضافة إلى قراب رهاون وحاويات عتاد ومواد حربية مختلفة في منطقة من جلزور نهر ديالة. وفي الموصل أطلقت قوة من الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية والجيش عملية أمنية من 5 محاور لملاحقة عناصر داعش. وقالت هيئة الحشد الشعبي أنه بمشاركة اللواء 33 حشدة والأقسام والصنوف الساندة ومكافحة المتفجرات والهندسة العسكرية وقطاعات الجيش بدأت عملية تشمل التفتيش والتدقيق الأمني في قرى جنوب غرب الموصل. سياسيا ردت دائرة الإعلام والمعلومات في الحكومة المحلية في أربيل على التصريحات التي أدلى بها عضو مجلس النواب السابق القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي حول وجود خط إرهابي يمتد من تركيا وعبر الأقليم وصولا إلى العراق. وكان الزاملي دعا القائد العام للقوات المسلحة إلى الضغط على تركيا وأقليم كردستان لمنع مرور وتدفق العناصر الإرهابية، مشددا على ضرورة فتح قنوات للتعاون المباشر وتنسيق العمل الأمني والاستخباري معهم للحد من هجمات العناصر الإجرامية وتجفيف منابع الإرهاب. وقالت الدائرة أن حكومة أقليم كردستان تعرب عن قلقها أزاء مثل هكذا تصريحات لأنها لا تعود بالفائدة فحسب، بل هي سبب في زعزعة الثقة بين الأطراف العراقية. كانت تركيا الممر الرئيسي لتدفق الإرهابيين للعراق وسوريا من مختلف دول العالم خلال سقوط الموصل وعدة مدن عراقية بأيدي الإرهابيين. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
ومع ختام هذه النشرة إليكم العناوين الرئيسية. وصول وفود من مختلف دول العالم لحضور مراسم اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد. الرئيس الإيراني يؤكد على إخراج بقية القوات الأجنبية من سوريا فورا لبدء إعادة الإعمار فيها. واللواء سلامي يؤكد جهوزية صواريخ إيران وقواتها البحرية والبرية لصد أي استهداف لأمنها فورا. بالمتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
مرحبا بكم في جولة أخرى نرافقكم فيها بين رحاب شخصية مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله تعالى، نكمل فيها استعراض مظاهر اهتمامه بإحياء القيم الروحية والمعنوية ونشرها. كونوا معنا.
أيها الأطائب، لم يكن اتجاه الإمام الخميني الراحل رحمه الله نحو إحياء القيم الروحية والمعنوية مقتصرا على حياة الإنسان الفردية، بل كان يرى أن هذه القيم يجب أن تتجلى وتنعكس أيضا في تأسيس نظام الحكم وفي الأطر السياسية والسلوكية للمسؤولين ورجال الحكم، وإلا فإن النظام السياسي سيكون طاغوتيا إن كان مفرغا من هذه القيم والالتزام بها.
ويظهر تحليل الأسس الفكرية والسياسية لمفجر الثورة الإسلامية أن نظام الحكم الذي كان يتطلع الإمام الخميني إليه كان مصداق القيم الروحية والمعنوية في العصر الحديث. وقد اعتبر الإمام الخميني رحمه الله أن الهدف النهائي من إقامة الحكم هو إحياء القيم المعنوية في حياة البشرية، وذلك من خلال تحديده لأسس السيادة الشعبية الدينية وأطرها باعتبارها النظام السياسي المنبثق من أطروحة الثورة الإسلامية، في نفس الوقت الذي يرفض فيه كل شكل من الاستبداد وتحديد الحريات السياسية والمدنية للمواطنين، ويدعو لاتخاذ المواقف الصريحة ضد الاستعمار وضد استغلال القوى الناهبة، كما يدعو للدفاع عن الاستقلال.
نعم أحبتنا الأفاضل، وقد أكد رحمه الله على كل المسؤولين في الجمهورية الإسلامية مرارا أن أي جري وراء الدنيا والانغماس في الماديات سيؤدي إلى زوال الحكومة الإسلامية. واعتبر الإمام الخميني الراحل رحمه الله أن الرسالة الرئيسة للثورة هي إقامة الحرية والاستقلال والعدالة والتنمية والتطور والتحضر، إلى جانب تنمية القيم الروحية والمعنوية والأخلاقية. وكان يرى أن التنمية والتطور المفرغين من الأخلاق والقيم الروحية من شأنهما أن يكبدا نظام الحكم الخسائر، لأنهما من خصوصيات الأنظمة الطاغوتية. ومن وجهة نظره فإن الإنجاز الرئيس للثورة الإسلامية فيما يتعلق بالشعوب المظلومة والمستضعفة في العالم والبشر العاجزين في العالم الراهن هو لفت الانتباه من جديد إلى الدين والقيم الروحية والمعنوية القائمة عليه، وهذان العنصران مقترنان مع بعضهما البعض، وأحدهما شرط للآخر في كل المجالات الفردية والاجتماعية.
ای مستضعفین جهان، برخیزید و در مقابل ابرقدرت ها بایستید، که اگر ایستادید اینها هیچ کاری نمیتونند بکنند. خدای تبارک و تعالی اگر شما او را نصرت کنید شما را نصرت میکند.
ایها المظلومون فی العالم، هيا انهضوا بوجه المستكبرين. إن وقفتم بوجه هؤلاء فلن يتمكنوا من تحريك ساكن اتجاهكم. إذا نصرتم الله فإن الله ينصركم لا محالة.
إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أعظامكم.
لا
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم وأنتم تستمعون إلى برنامج روح الله سيرة ومسيرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ومن الطريف أن تأكيد الإمام الخميني رحمه الله على القيم المعنوية باعتبارها ضالة الإنسان المعاصر حظيت باهتمام كبار المفكرين الغربيين مثل ميشيل فوكو وغيره، وقد كان فوكو من الناقدين المعاصرين، وكان يرى أن العصرنة تقوم على تقليد وموروث فكري يرفض التوحد والعلاقة بين العقل والتحرر والترقي، حيث أبعدت الإنسان المعاصرة عن القيم الأخلاقية.
أيها الأخوة والأخوات، من الطريف أن الإمام الخميني الراحل رحمة الله عليه تحدى الحداثة والقيم المهيمنة عليها من وجهة نظر تقليدية، وميشيل فوكو من منظار فيلسوف ينتمي إلى ما بعد الحداثة، ويصلان إلى نقطة واحدة وهي أن العالم المعاصر أصبح مفرغا من الأخلاق والقيم الروحية والمعنوية، وتسبب في الكثير من المشكلات التي تعاني منها البشرية في عصرنا الراهن. وكان فوكو الذي كان المضمون الديني للثورة الإسلامية قد لفت انتباهه، يرى أن الثورة الإسلامية تعني تحطيم تيار العصرنة والحداثة في إيران.
ويرى فوكو أن الثورة الإيرانية سعت لأن تكتسب سياسة البعد المعنوي الواحد من خلال ما بعد حياة مظاهر الحداثة. ومن وجهة نظره فإن الإرادة الجماعية تمثل الله أو الروح، والتي لا يمكن لأي شخص أن يواجهها. وهنا يشير إلى الإسلام بشكل عام باعتباره القوة التي وضعت القوى الثورية في مقابل أحد أكثر جيوش العالم حداثة وتطورا وحققت الانتصار لها. ويتتبع فوكو علاج آلام البشرية في القرن العشرين في القيم الروحية والمعنوية التي قادها الإمام الخميني.
أعزائي الأفاضل، يرى فوكو أن الفراغ الروحي والنقص الذي سلب العالم روحه هو أزمة الحضارة الغربية والإنسان المعاصر، وأن الإمام الخميني الراحل رحمه الله عمل على تقديم تعريف جديد للعقلانية التي للقيم المعنوية دور ومكانة هامة فيها. ومن منظار فوكو فإن هذه القيم المعنوية تمثل خصوصية الثورة الإسلامية، والتي تميزها عن الثورات الأخرى وتحولها إلى أنموذج جديد.
ويرى فوكو أن إبداع الثورة الإسلامية بين سلسلة الثورات المعاصرة يكمن في هذا التلازم بين العقلانية والقيم الروحية والمعنوية، وخاصة في عالم السياسة، وهذا الارتباط هو الاستجابة لحاجات الإنسان المعاصر والحل لأزماته.
أعزائنا الكرام في كل مكان، بالحب والتقدير لحضراتكم على طيب متابعتكم، نختتم جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله في سيرته ومسيرته، راجينا أن نعاود اللقاء بحضراتكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى ذلك الحين رافقتكم السلامة،
إلى اللقاء.
رافع على جبل العلا علم الحسين، علم الحسين، نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإمام الخميني، كلمات على ثغر الزمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها الأعزاء ورحمة الله. كلمات الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه لذيذة على كل قلب، طيبة في كل سمع، ومنها هذه الإشارة الطيبة: من الأمور التي فطر الله الناس عليها حب الكمال وبغض النقص، ولذا ينزعون إلى حب الله تبارك وتعالى لأنه مفيض الكمال، ولا ريب في أن كماله مستفيض من أحديته عز وجل، فهو بديع السماوات والأراضين وما فيهما وما بينهما، وهو نور كل نور، وهو الغني عن كل شيء والمحتاج إليه كل شيء، وخلقه يعلمون أنه ذو القوة المتين، يعلم ما في نفوسهم، ما ظهر منه وما بطن، ولا يحيطون بشيء من علمه سبحانه إلا بما شاء. ويتجلى كماله المقدس في عزته وحكمته، فقد عز أي غلب كل شيء، وأحاط بكل شيء، وغني عن كل شيء فحكم. وكان حكمه تبارك وتعالى رحمة واسعة لخلقه كلهم، إذ دعاهم كلهم لعبوديته، ليعتقهم من استبداد أنفسهم بهم، وجعلهم مختارين لطاعته أو معصيته، لتكون له الحجة عليهم، وأعانهم على بلوغ ما أراد لهم من الخير بما أضاء في نفوسهم من حبه، وبما بعث إليهم من أنبيائه ورسله سلام الله عليهم أجمعين، ليخرجوهم من ظلمات أنفسهم إلى نوره الرؤوف الرحيم، ودلهم على نفسه بيسر أحكامه واستقامة دينه وقدم كرمه وإحسانه، فقد جاء في الدعاء المبارك: يا من يعطي من سأله ومن لم يسأل، يا من يعطي من عرفه ومن لم يعرف تحننا منه ورحمة، أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا والآخرة، واجنبني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا والآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت. فمن يعمى عن هذا اللطف الكريم غير الأخسرين والعياذ بالله. لما لا نقترب من فيض الهدى والرحمة هذا، ونغترف من عطائه ونمائه ما نحيا به حياة طيبة هنا وهناك أيضا، يوم يضع الميزان القسط، والأمر يومئذ له وحده لا شريك له عز اسمه الكريم. والسعيد منا بلا ريب من نظر فيما آتاه الله من نعمة الحياة والعقل والقدرة والعلم والاهتداء، فشكر له سبحانه بمعرفة هذه النعم واستعمالها فيما ينفع الناس والنفس والخلق، متأسيا بخاتم أنبيائه ورسله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين أجمعين.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة. موضوع حلقة اليوم: الجاسوسية والتجريم القانوني عليها. تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، فجر الإعلام الدنماركي الرسمي قنبلة من العيار الثقيل قد تهز العلاقة بين ضفتي الأطلسي أمريكا وأوروبا، وذلك بعد أن كشف عن فضيحة تجسس كبرى قامت بها وكالة الأمن القومية الأمريكية
NSE
بالتواطؤ مع جهاز الاستخبارات العسكرية الدنماركي
FE
على ألمانيا وفرنسا والسويد والنرويج. الكشف عن عملية التجسس، أعزائي المستمعين، التي شملت المستشارات الألمانية وسياسيين وبرلمانيين فرنسيين وألمان وآخرين من النرويج والسويد، جاء ضمن تحقيق صحفي لهيئة البث العام الدنماركي DR بالتعاون مع وسائل إعلام أوروبية أخرى، هي صحيفة لوموند الفرنسية، صحيفة سود دويتشي، زات يونغ الألمانية، قناتا التلفزة الألمانيتان NDR و WDR، هيئة البث العام النرويجية NRK، والتلفزة السويدية SVT. عملية التجسس الأمريكية التي حملت مسمى رمزيا هو عملية دينهامر، وتم تنفيذها بين عوام 2012 و 2014 في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، واستغرق للكشف عنها عدة أشهر. فضحت بعض الحكومات الأوروبية ومنها الحكومة الدنماركية التي جندت استخباراتها العسكرية لخدمة وكالة التجسس الأمريكية، الأمر الذي أثار العديد من علامات الاستفهام حول السيادة واستقلالية القرار السياسي للدول الأوروبية، وكذلك حول حجم النفوذ الأمريكي وتدخل أمريكا في الشؤون الداخلية للدول الأوروبية التي تعتبر من أقرب حلفاء أمريكا، وما يشكل ذلك من تهديدات جدية لأمن واستقرار هذه الدول التي باتت مكشوفة لأمريكا. اللافت أيضا أيها الأحبة أن تهمة التدخل في شؤون الداخلية هي تهمة أمريكية جاهزة تلصقها دائما بالدول المناهضة لسياستها، وكثيرا ما فرضت عقوبات وحظرا على هذه الدول تحت ذريعة هذه التهمة، بينما فضيحة دينهامر أثبتت أن هذه التهمة هي ألصق بأمريكا من غيرها، فهي لم ترحم حتى حلفائها حيث تدخلت في شؤونهم الداخلية وتجسست عليهم،
واستخدمت في تحقيق غايتها دولة أوروبية مثل الدنمارك من أجل زرع الشك والريبة بين دول الاتحاد الأوروبي، وهو الاتحاد الذي كانت وما زالت أمريكا تنظر إليه بعين الريبة.
مشرعون بلا شرع يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان. كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
أعزائي المستمعين، وفقا للقانون الدولي الإنساني يصف التجسس بأنه عملية جمع المعلومات السرية عن دولة ما، أو العملية التي تمارس ضد دولة أجنبية والحصول على البيانات الخاصة بها في سرية تامة. يميز القانون الإنساني بين أنشطة المخابرات وأنشطة التجسس داخل إقليم الدولة، وقد وصفت الأنشطة الاستخبارية بقيام أفراد القوات المسلحة بجمع المعلومات لتقييم الوضع وتحديد الخيارات للتعامل مع العدو. وفقا للقانون الدولي الإنساني، فإن هذه الأعمال محرمة ولا يجوز القيام بها لأي سبب طالما أنها تؤدي إلى أزمات وربما حروب. فالقانون الدولي يحث على العمل الدولي المشترك وبسلمية وقانونية دون ارتكاب أي مخالفات تؤدي إلى عدم الاستقرار الدولي. وأخطر عمليات التجسس هو ضد الدول الصديقة، وهو ما يؤدي إلى زعزعة الثقة وإلى مشاكل وتداعيات غير محمودة العواقب. لذلك فإن ارتكاب عمليات التجسس تعتبر في سياق التدخل بشؤون الدول وانتهاك استقلال وسيادة القرار أو الموقف الوطني. من هنا فالتجسس الأمريكي على الدول الأوروبية لم يكن هو الخرق الوحيد لأمريكا، بل إن أمريكا قائمة على سياسة التدخل في شؤون الآخرين وفي التجسس، حيث إن سفاراتها في العالم تعتبر وكرا خصبا للتجسس على الآخرين، وهو أحد أكبر الجرائم القانونية التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية خلافا لكل القوانين والمقررات والشرائع الدولية. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة قدمت لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه الجاسوسية والتجريم القانوني عليها. شكرا لكم طيب المتابعة، ملتقينا بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، في أمان الله.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدون، إنه أدب المقاومة. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. يشارك البرنامج عدد من الخبراء والمختصين في الشؤون الأدبية والشعرية ليسلطوا الضوء على البعد المفهومي واللغوي لأدب المقاومة. أدب المقاومة يأتيكم أيام الخميس في تمام الساعة 8:15 مساء، فيما يعاد بثه أيام الجمعة، وذلك في تمام الساعة 1:30 ظهرا حسب توقيت طهران. أدب المقاومة. Thank you.
دروس من الإيمان. دروس من الإيمان برنامج أسبوعي يتحدث حول بعض المسائل والمفاهيم الإسلامية التي يطلب من كل مؤمن الالتزام بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على العبد أن يخاف ربه في كل ما يقول ويعمل، وأن يكون هذا الخوف نابعا من داخله وله مبرره ومسوغه. والمسوغ واقعي وطبيعي، وهو الخوف من يوم الحساب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ألا يجب على العبد الذي يعلم حقيقة أنه لا يقول بصدق ولا يعمل بصدق أن يخاف من ذنبه الذي يرتكبه وهو يعلم أنه سيحاسب عليه؟ ألا يدرك هذا العبد أن الذي ينفعه هو تقواه، وهو خير زاد له في مساره الطويل؟ وهنا إخوتي المستمعين، يجب أن لا يقعدنا يأسنا عن أي عمل يمكن أن يكون فيه فلاحنا وخلاصنا من عقدة القنوط التي ابتلينا بها نتيجة ما عملت أيدينا، إذ أن علامة المؤمن الخوف والرجاء، ولا يكون كذلك حتى يعمل لما يخاف ويرجو. وعن الصادق عليه السلام أنه قال: لا تكون مؤمنا حتى تكون خائفا راجيا، ولا تكون خائفا راجيا حتى تكون عاملا لما تخاف وترجو. فالخوف من الله هو الخوف من ناره، والرجاء يتم بالعمل الصالح. ففي الآية الكريمة: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ويخطئ من يظن أن الله يتضرر من كفرنا وجحودنا، وهو يعلم أن الله غني عن العالمين، والجناية على من يعملها، والقصاص الرادع جزاء لمن يستحقه. وبيت القصيد في هذه المجالات هي المعرفة. وأية معرفة يا ترى؟ إنها المعرفة الواقية، إذ ليس كل معرفة تكون كذلك. والمعرفة الواقية هي التي تحمل صاحبها إلى ما يقيه سوء العاقبة، وتنزله منزلة الناجين من عذاب الآخرة، وتضعه على طريق الراضين المرضيين الذين يعرفون لماذا يعبدون الله ولماذا لا يجوز لهم أن يرتكبوا المعاصي. فبالعلم يعرف الله ويوحد، وبالعقل ينال الإنسان الجنة وينجو من النار. وشتان بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون. يقول الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ولو أردنا النظر في واقع إيمان كل عبد لوجدنا أن الأمر له مستويات، فمنهم من يكون رجاؤه قليلا وخوفه من الحساب كبيرا، كالذي يمشي في طريق مجهولة في ليل دامس، والطريق مفروش بالأشواك مليء بالحفر، فهل ترى سينجو من الأذى؟ وكيف هو شعوره؟ ألا يكون خوفه كبيرا؟ ومن المؤمنين من يكون رجاؤه مساويا لخوفه من الحساب، فيتمثل على قدرة العبد في سلوك الطرق الوعرة في الحياة مع معرفة الوسائل التي يتقي بها المخاطر والمنزلقات. ومن المؤمنين من يكون رجاؤه أكبر من خوفه، وهي الطريق التي لا تخلو من مخاطر ومنزلقات، ولكن سالكها مزود بإمكانيات وقدرات ومعارف يظن أنها توقيه معظم هذه المطبات، ولكنه معرض للأذى أقل من الذي يكون رجاؤه مساويا لخوفه. ومن المؤمنين من يكون فيه الرجاء بدون خوف من الله تعالى وعقوبته، وهنا يفقد الإنسان التوازن في المشاعر تجاه الحوادث والأعمال وهو في خطر. ومن المؤمنين من يكون خوفه بدون رجاء كالسائر على طريق الأشواك والحفر. والخوف والرجاء أيها الأخوة هما من طبيعة الإنسان، والإسلام يتسامى بمسألة الخوف والرجاء، فيربط جميع عواطف الإنسان بالمطلق الذي هو الله والذي هو منتهى الكمال، وبهذا يتحرر الإنسان من الخوف من أمور محسوسة كالخوف من قوة الأقوياء وظلم الظلمة واستغلال المستغلين، ويتحرر كذلك من أطماعه الرخيصة، فلا يطمع بنوال شيء ولا بغنى غني ولا يلجأ إلى عظمة عظيم أو إلى زعامة زعيم، بل هو فوق كل هؤلاء، لأن خوفه ورجاءه يصبان في مصب الكمال المطلق. وحتى نلتقي بكم إخوتي المستمعين في حلقة قادمة، نستودعكم الله والسلام عليكم.
كنتم مع حلقة من برنامج دروس من الإيمان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية. الفن في فكر الإمام الخامنئي.
مستمعينا الأفاضل، للثورة الإسلامية نظرة متميزة ومختلفة عن الرؤى الدارجة في عالمنا حول الفن، وقد اتخذ الفن بعدا مثاليا في قاموس أبجديات الثورة الإسلامية وقيادتها المتمثلة بالإمام الراحل الخميني رضوان الله تعالى عليه والإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية. يختلف عن نوع التعامل المتعارف عليه في عالمنا ومدارسه الفكرية المختلفة.
ويقول الإمام الخامنئي في تعريفه لمصطلح الفن:
إن الفن موهبة إلهية وحقيقية جد فاخرة، ومن الطبيعي أن يشعر الشخص الذي منح هذه الموهبة من قبل الله ككل الثروات والكنوز الأخرى بأعباء المسؤولية، أي أن العطايا الإلهية مصحوبة بأداء التكاليف. ليس الفن من الثروات التي تستحصل كلها بكد اليمين وعرق الجبين، فمن لم تتوفر فيكم القريحة والموهبة الفنية ستبقون تراوحون في الخطوة الأولى مهما بذلتم من جهد. تلك القريحة ليست إنجازكم ولا هي من فعلكم، بل منحوها لكم.
ويقول الإمام الخامنئي أيضا:
يمنح الله الإنسان جميع النعم حتى لو كانت قنواتها المجتمع والأب والأمة والبيئة والأمور الأخرى، لقد بذلتم جهدا، لكن الفرصة والهمة لبذل الجهد أيضا مما منحه الله لكم حتى تستطيعوا رفع الفن لمرتبة سامية في أنفسكم. الفنان هو إنسان قبل أن يكون فنانا، والإنسان لا يمكنه أن لا يكون مسؤولا.
أعزائنا الكرام، المسؤولية الأولى للإنسان هي مسؤوليته حيال الناس الآخرين، مع أن الإنسان ملتزم أيضا أمام الطبيعة والأرض والسماء، إلا أن مسؤوليته الكبرى هي حيال الآخرين. على الفنان أن يسعى دوما. طبعا قد يصل الإنسان أحيانا إلى حيث لا يستطيع السعي أكثر من ذلك، هذا لا نقاش فيه، لكنه عليه السعي بمقدار استطاعته لرفع مستوى قالبه الفني. هذا الالتزام حيال القالب لا يتأتى من دون شعور بالوجد والعشق والمسؤولية، وهذا الوجد والعشق بدوره مسؤولية، وهو بمثابة اليد القوية التي تفرض على الإنسان فعل شيء ولا تسمح للكسل والارتخاء أن يقعده عن الإنتاج.
أعزائي الكرام، حافظ الشيرازي ليس مجرد فنان، إنما في كلماته معارف سامية، وهذه المعارف لا تتأتى بمجرد كون الإنسان فنانا، إنما لابد لذلك من رصيد فلسفي وفكري، لابد من ركيزة أو نقطة انطلاق وأساس فكري رفيع متين يدعم هذا الإدراك الفني، ومن ثم التعبير الفني. طبعا ليس الجميع في مستوى واحد، وليس من المتوقع أن يكون الأمر كذلك، هذا ما يصدق على جميع الحقول الفنية، من الفن المعماري إلى الرسم إلى النحت والأعمال السينمائية والمسرحية والشعر والموسيقى وسائر الفروع الفنية، كلها تستبطن هذا المعنى. تارة تلاحظون فنا معماريا فيه فكر، والفن من أرقى وأغلى ما في الروح البشرية، لذا ينبغي أن تثمن وتنفق في سبيل الله.
أعزائنا الكرام، الفن الديني هو الفن الذي يستطيع تجسيد وعرض مبادئ الدين الإسلامي، وهي طبعا أرقى المبادئ في الأديان الإلهية. إنها المبادئ التي تضمن سعادة الإنسان وحقوقه المعنوية ورفعته وتقواه وورعه وتكريس العدالة في المجتمع الإنساني. الفن الديني لا يعني بحال من الأحوال التسطيح والقشور والرياء الديني، وهو لا يتشكل ضرورة بالمفردات والكلمات الدينية.
الفن الديني أعزائي المستمعين ينشر هذه المعارف. الفن الديني يطرح العدالة في المجتمع كقيمة، حتى لو لم تذكروا اسم الدين ولم تأتوا بأي آية قرآنية ولا أي حديث شريف عن العدالة في عملكم الفني. مثلا ليس من الضروري أن يرد اسم الدين أو شكله أو رمزه في الحوارات السينمائية أو المسرحية حتى يكون الفن دينا، لا، يمكنكم طرح أبلغ الكلام عن العدالة في فنونكم المسرحية، وعندها ستكونون قد أنجزتم فنا دينيا. المسألة الثانية التي أود الإشارة إليها هي الفن الثوري. توقعات الثورة من الفن والفنان تبتني على نظرة جمالية في الفن، وبهذا لن تكون توقعات كبيرة.
مستمعينا الكرام، شعب نزل إلى الساحة بكل كيانه خلال ملحمة دفاعية طالت 8 أعوام. سار الشباب إلى الجبهات وفتحوا أذرعهم للتضحية في سبيل القيم التي آمنوا بها. طبعا هم فعلوا ذلك بدوافع دينية غالبا، رغم أن البعض منهم ربما تحرك وضحى في سبيل الدفاع عن الوطن وحدود البلاد، والأمهات والآباء والزوجات والأبناء والذين عملوا خلف الجبهات صنعوا الملاحمة بشكل آخر.
نعم، راجعوا مذكرات 8 أعوام من الدفاع المقدس، وانظروا بعين الفن لحال هذا المجتمع ووضعه، فهل ستجدون أجمل منه؟ إنكم حينما تواجهون تضحية الإنسان في أرقى الآثار الدراماتيكية في العالم تعجبون بها وتثنون عليها. حينما تشاهدون فيلما أو تستمعون للحن أو تشاهدون لوحة رسم عن حياة الشخصية الثورية الفلانية جون دارك مثلا أو الجندي المضحي من البلد الفلاني، فلن تستطيعوا عدم الإعجاب بعمله في قلوبكم وضمائركم.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية.
رياح البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى، وحيد أنت في خطر ولست تعاند اليأس. رياح البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى، وحيد أنت في خطر ولست تعاند اليأس. لك الرحمن كن أملا به والله لا ينسى. لما الدنيا مخاتلة لمن أضحى ومن أمسى، تزين وجهها كذبا وتنصب شركها عرسا. لما الدنيا مخاتلة لمن أضحى ومن أمسى، تزين وجهها كذبا وتنصب شركها عرسا. إذا مالت فكن يقظا فإن الله